لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال هذا مضافا إلى أن الرواية المذكورة معارضة بموثقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال جائز لا بأس أو لا بأس به يعني في المصدر. قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس وبصحيحة ابن مسلم. كان الكلام في المفطر الآخر وهو الغبار اللي هو في المدرك 18. الغبار هل يعتبر من المفطرات أو لا؟ وهل يكون موجبا للكفارة بالإضافة إلى إفساده للصوم أو لا؟ هنالك كلام وقع في الغبار، وهل أن هذا الغبار الذي يكون مضرا بالصوم والذي يوجب الكفارة أو لا يوجب الكفارة مطلق الغبار أو الغبار الغليظ فقط دون الغبار الدقيق أو الخفيف؟ هنالك قولان كما قلنا، قول قال نعم بأنه يوجب القضاء والكفارة هذا قول، وقول آخر قال لا أنه لا يوجب القضاء، نعم هو يوجب ماذا؟ الكفارة فقط، يعني من يدخل في حلقه الغبار صومه لا إشكال فيه، صومه صحيح، نعم عليه الكفارة. هنالك قول من الأقوال. المدرك على القول الأول وهو أنه يوجب القضاء والكفارة، ما هو المدرك؟ قال عندنا رواية اسمها رواية سليمان ابن حفص المروزي، هذه الرواية اعتبرت أن من يدخل الغبار أو الدخان في حلقه عليه القضاء، فإذا صومه فاسد. شيخ المصنف ما قبل في المناقشة الأولى هذه الرواية، راح يناقشها أكثر من المناقشة. المناقشة الأولى قال أنا ما أقبل، ينبغي حمل هذه الرواية على الاستحباب، يعني القضاء أمر مستحب إذا كانت الرواية تتحمل ذلك، لأن هذا الخلاف المتقدم على أنه الأحكام الوضعية لا تشكيك فيها، إما أبيض أو أسود، إما صحة أو فساد، ما عندي فاسد وأفسد، ما عندي صحيح وشوية أصح، ما عندي أحكام وضعية لو صح لو فاسد، لو تام لو ناقص خلاص. أما الأحكام التكليفية بيها مجال، واجب أقل من الواجب، مستحب مكروه أعلى من المكروه حرام، بيها مجال التكليفي. وبما أن مكاننا وكلامنا في الحكم الوضعي فلا تقبل التشكيك والتفاوت، فإذا قلنا بهذه المقولة بعد لا يمكن حمل الرواية على الاستحباب بعد. ليش؟ لأن أنت تقول فاسد عليه القضاء خلاص تنتهي. إذا لا نقول بمقولتنا الشيخ المصنف يقبل هذه المقولة، يقول شنو المشكلة؟ وبينا طينا مثال عرفي أن الأحكام التكليفية قد بيها مجال تقبل الأحكام أو التشكيكية، أن الأحكام الوضعية عفوا تقبل التشكيك والتفاوت، هذا تقدم. فإذا الشيخ الله يحفظه المصنف قال يمكن حمل هذه الرواية على ماذا؟ على استحباب القضاء. يا أبو الرواية هي ماذا قالت؟ ماذا قالت؟ قالت فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، يقول عليه صوم شهرين يعني صوم باطل وعليه أن يدفع الكفارة، يقول له هذا فعليه صوم شهرين يعني مستحب صومه ما بشي، ومستحب له يستحب ما بشي صومه. شنو دليلك شيخنا؟ قال أنا عندي قرينة وحدة السياق وتكلمنا، قرينة وحدة السياق يجي إشكال السيد الخوي على يا مدرك ويا مسلك، هل مسلك حكم الوضع أو مسلك العقل؟ هذا يقول حتى على رأي من يقول بأن يمكن التفكيك بين العبارات لأنه يرى مسلك حكم العقل اللي هو السيد الخوي، وشبهنا مثال شنو جبنا؟ اغتسل للجمعة والجناب، غير مثال غير هذا، هناك هم يحكي، لكن لزم المثال دائما حتى شنو؟ حتى يجي بدينا هذا المطلب، أن إذا أكو أمر وسلط على أمرين مختلفين وهو الجمعة والجنابة، هذه ما هي الجمعة والجنابة شنو؟ ما هي أخرى؟ اغتسل للجمعة وهذا معنى تكرار الفعل، واغتسل للجنابة. فهنا اغتسل للجمعة والجنابة، هذا على ماذا نحمل اغتسل؟ هل نحمله على اللزوم أو نحمله على مطلق الطلب؟ قال أن مسلك هذا إعادة كل أخذناه. إذا قلنا بمسلك الوضع أن الأمر صيغة افعل، هاي اغتسل افعل يعني صيغة افعلها المن موضوعها الواضع، إذا وضحها للطلب اللزومي راح يصير هنا عندنا مشكلة. شلون عندنا مشكلة؟ لأن اغتسل موضوعها من وضح الوضع العربي إنه وضحها للطلب اللازم، الطلب الخاص اللي هو الواجب، مو شيء طلب واجب للوجوب، خلينا نقول أحسن بعد من نقول طلب. إذا كانت موضوع للوجوب هنا وين استعمله الإمام؟ اغتسل للجمعة والجناب، يعني اغتسل للجناب. شلون إحنا نقدر هنا في هذا الصياغة في كلام واحد نقول يابا الجمعة مو واجب والجناب شنو؟ واجب. لو اثنين هن واجب، لو اثنين شنو؟ مو واجب. ما نقدر نفكك، وإلا لازم استعمال اللفظ، لأن يعني واضح واضح في وين في أكثر من معنى. لأن استعمل اغتسل اللي هي موضوعة للوجوب في غسل الجمعة ليس في محلها، مو في موضع له، نقول مستحب. هذا منين مستحب؟ ويقول هناها مواجب، نقول لا من الخارج احنا ندري جزما أنها هيك كأنما، وفي الجناب فيما وضع له، فيصير ما يصير هذا استعمال اللفظ فيه أكثر من معنى، يسوي إنه مشكلة. إذن بقرينة وحدة السياق واحدة تغير مثال، لو اثنين مستحب نسوي ببركة الجمعة، أو اثنين نسوي شنو؟ واجب. زين تقول إذا استعملناها قلنا راح يصير مستحب، وهذا استعمال اللفظ في غير ما، يقول خلي شنو المشكلة استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع وجود القرينة شنو؟ بمشكلة؟ شنو القرينة على أن المراد من اغتسل هنا ليس الوجوب؟ الجمعة. يصير قرينة على أن المراد من اغتسل للجنابة ليس واجب، أو بالعكس تقول أو شنو؟ بلا. فالقرينة قرينة السياق تؤثر في المقام إذا قلنا بمسلك حكم إذا قلنا بمسلك الوضعي أن اللفظ موضوع للوجوب، وهنا صرفناه عن الوجوب إلى مثلا الاستحباب. واضح إن شاء الله لوجود قرينة في المقام وهي وحدة السياق. أما على من لا يقول بهذا الأمر على أن صيغة افعل ليس موضوع علم للطلب اللزوم لأصل الطلب، الطلب بما هو طلب، والطلب فيه فردان، طلب وجوبي وطلب استحبابي، طلب اللزوم. فإذا استعمال اللفظ في أصل الطلب لا يعني استعماله في أكثر من لفظ الطلب، أصل الطلب طلب سواء كان استحبابيا طلب أو كان لزوميا هو شنو؟ هو طلب. نعم سيد الخوي يقول يأتي العقل ويقول بما أن الذي طلب طلبا هو مولى وسيد ولا بد أن يطاع، العقل يحكم إلا أن يأتيه ترخيص من نفس الذي صدر منه الطلب. فإذا أكو ترخيص ننتقل من ما قاله العقل مجرد أن يطلب ويوجه طلب السيد والمولى، العقل يأتي يحكم بأنني عبد، بأنني مولى، لا بد أن أطيع طلبات السيد، طلبات الآمر. أصلا نقول أمر، ما إحنا بعد ما نقدر نقول طلب، واضح؟ إلا أن يرد ترخيص منه. فإذا يجي اغتسل للجمعة للجنابة، غير هذا مثالنا ذاك الأصل، نجي نقول سيدنا الخوي شلون نتعالج هذه المشكلة؟ اغتسل للجمعة، يقول إي بلي اغتسل استعملت وين أصلا هي؟ بمن موضوعة؟
في مطلق الغسل
بالطلب. اغتسل يعني أطلب منك الغسل، أما نوع الطلب هذا وجوب لو استحباب بغض النظر. فإذا قال اغتسل وضعت في من؟ للطلب، وهنا موضوعة في الطلب، واضح إن شاء الله. فلا بد أن أطيع ذلك الطلب، العقل يقول، إلا أن يرد ترخيص من الشرع، وقد ورد في غسل الجمعة بدليل خاص. هذا سيد الخوي بهالطريقة يسوي. فإذا ما عنده وحدة السياق، وهاي الكلمة تأثر عليها أبدا. اغتسل للجمعة، العقل يقول لابد أن أحقق هذا الطلب ولابد أن العقل يقول مو الوضع. الوضع يقول طلب، يريد أصل الطلب. اغتسل الجنابة، العقل يقول لابد أن أطيح هذا الطلب. الجمعة طلعنا من عدن لأن نعلم من الخارج أن الشارع قد رخص في الجمعة. يقول حتى مثل السيد الخوي في المقام هم شنو لا يستطيع أن يستعمل ويترك وحدة السياق، يقول تأثر عليه هنا. ليش؟ لأن أكو كلمة في الرواية خاصة بعد حتى على مبنى حكم العقل تؤثر هذه الكلمة، لأن الإمام عليه السلام في ذيل الرواية ماذا قال بالمروزي؟ فإن ذلك آخر شيء، فإن ذلك شنو مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. هاي فإن ذلك مفطر بعد واضحة في أن هذا الأمر يكون مفطرا. زين، المناقشة الثانية اللي هي درسنا الجديد، هذه الرواية هسه على تعبيرك شيخنا المصنف مو تامة، مو قال نحملها على الاستحضار. يقول لو لا تنزلنا قلنا هي تامة، وهي تشير إلى أن الغبار يكون من المفطرات. لو كانت تامة وأن الغبار شنو من المفطرات وفقا لهذه الرواية، رواية المروزي أو المروزي. يقول لكن احنا ما نجي رأسا ناخذ حكم شرعي من خلال رواية واحدة، نكون نشوف الروايات الأخرى. هذه الرواية قد عارضتها مجموعة من الروايات الأخرى، واحدة من عدهن هذه الموثقة، موثقة عمرو بن سعيد. شو تقول؟ تقول هذا الغبار يأثر على الصوم لو ما يأثر على الصوم؟ يقول لا، الغبار اللي يستنشقه لا بأس به، ما تأثر على الصوم. دي شو تقول تأثر على الصوم؟ هاي شو تقول ما تأثر على الصوم؟ ما أدري، واضح؟ ثم بعد ذلك عندنا مو بس هذا، الصحيحة اللي تقدمت اللي تحصر الضرر أن الذي يجتنب ثلاثة لا يضر بصومه.
نعم،
ما أدري تذكروها في صدر كتاب الصوم. ثلاثة فقط، ثلاثة، أكل وشرب ونساء وارتماس، إذا تذكرون مو لو لا. ولم تذكر من بين المضرات في الصوم الغبار، ديجة حصرت الذي يكون مفسدا للصوم مضرا للصوم ثلاثة أمور، ولم يكن من بينها الغبار اللي هو كلامنا. إذن تلك الرواية تقول الغبار مفسد للصوم أو ليس مفسد للصوم؟ تلك الرواية تقول ليس مفسد، فتعارض هذه الرواية رواية المروزي، فراح يتعارض. زين، إذا يتعارض شو نسوي له؟ هذه الرواية المروزي تقول يؤثر الغبار، يؤثر وعليه الكفارة مفطر. تلك الروايات تقول شنو؟ لا يتضرر ولا يتصدع الصوم بالغبار.